أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قلنا أن الشيخ ذكر في الدرس في البحث السابق، ذكر أن قيم المتلفات المأخوذة غصبا من قبل الظالم هذه من جملة الديون، فحال وجودها يجب على الظالم والغاصب إرجاعها إلى أصحابها، وأما بعد تلفها فلا إشكال في أن مقتضى القاعدة هو أن ذمته تكون مشغولة بقيمها. فإذا كان حيا هذا الغاصب حينئذ يجب عليه إرجاع هذه وإعطاء هذه القيم إلى أصحابها، وأما بعد موته فيكون حالها حال الديون الأخرى التي تثبت في ذمة الغاصب والتي تقتضي القاعدة في المقام هو إخراجها من أصل المال قبل الوصية وقبل الإرث، من بعد وصية توصون بها أو دين تخرج من أصل التركة. في هذا محتوى القاعدة، محتوى القاعدة في المقام هو ذلك. لكن قلنا أن الشيخ كاشف الغطاء خالف في ذلك وذهب إلى أن قيم المتلفات الثابتة في ذمة الغاصب والظالم وإن كانت من الديون حقيقة وواقعا لأنها مما اشتغلت به ذمته بلا إشكال، إلا أنها لا يلحقها حكم الديون العادية من أنها تخرج من أصل التركة بعد قبل الإرث وقبل الوصية، وإنما هي ديون من سنخ خاص. الشيخ حكم بأنها ديون من سنخ خاص بمعنى أنها لا تخرج من أصل التركة، وإنما إذا أوصى بها الظالم والغاصب فتخرج من الثلث، وإلا فلا تخرج أصلا. هذا الرأي ما هو الدليل عليه؟ الشيخ ذكر بأن هذه قيم المتلفات وإن كانت هي من الديون حقيقة لكنه لا تشملها الأدلة الدالة على ماذا؟ على إخراج الدين من أصل المال. وذكر لذلك أمران، استدل على ذلك بأمرين، أحدهما يرجع إلى قصور في المقتضي والآخر يرجع إلى إبراز المانع. أما الدليل الأول الذي يرجع إلى قصور في أصل المقتضي لثبوت هذا الحكم لهذه الديون فهو دعوى انصراف الأدلة التي ذكر فيها عنوان الدين عن مثل هذه الديون. الأدلة ذكر فيها عنوان الدين، لكن الدين يدعي الشيخ بأنه منصرف إلى الديون العادية، القرض وأمثال القرض. وأما قيم المتلفات فلفظ الدين وكلمة الدين الواردة في الأدلة منصرفة عن هذه الديون، فإذا تم الانصراف حينئذ لا دليل ولا مقتضية لأن نتعامل مع قيم المتلفات هذه الديون كما نتعامل مع بقية الديون الأخرى. بعبارة أخرى، هذا الدليل مرجعه إلى أن الدليل الدال على أن الدين يخرج من أصل التركة مختص بالدين العادي بعد الانصراف، فإذا هو لا يشمل محل الكلام، فإذا لا مقتضية للتعامل مع محل الكلام معاملة ماذا؟ معاملة الدين العادي. هذا يرجع إلى قصور في المقتضي. فالمقتضي لإخراج الدين من أصل التركة ما موجود في المقام. وأما الوجه الثاني فهو دعوى إبراز وجود المانع، إبراز المانع، وذلك بأن يدعى أن السيرة القطعية المستمرة المتلقاة يدا بيد عن المعصومين عليهم السلام قامت على عدم التعامل مع هذه الديون معاملة الديون الأخرى، فإن السيرة تفرق بين نوعين من الديون، بين الديون العادية من قبيل القرض وأمثاله وبين قيم المتلفات التي غصبها الظالم وأخذها الظالم وأتلفها الظالم عدوانا وظلما عامدا عالما. هذا النوع الثاني السيرة مستمرة على ماذا؟ على عدم إخراجها من أصل التركة. إذ من الملاحظ في الخارج أن الظالم والغاصب وما أكثر الظلمة وما أكثر الغاصبين هؤلاء إذا ماتوا فلا ورثتهم يخرجون قيام المثلفات من أصل التركة، وهذا ولا الناس يعترضون عليهم لماذا مثلا لا تخرجون قيام المثلفات من أصل التركة. فإذا السيرة ثابتة، وهذه السيرة حتى لو تم الدليل ومنعنا الانصراف هذه السيرة تشكل مانع من ماذا؟ من شمول الحكم لقيم المثلفات. هذا ما ذكره الشيخ. المصنف يناقش الشيخ في ذلك في كل من دليله. أما مناقشة الدليل الأول، فالمصنف يمنع الانصراف ويقول أن الدين لا يوجد هناك انصراف في نفس اللفظ موجب لتخصيص هذا الدليل واختصاص هذا الدليل بالدين العادي وعدم شموله لقيم المكلفات الدين في محل الكلام. ويستدل الشيخ على منع الانصراف بأننا لا نجد فرقا بين ما أتلفه الظالم عدوانا وما أتلفه نسيانا، ولا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه غيره من غير الظلمان. حاصل هذا الاستشهاد واضح. المصنف يريد أن يقول أن نفس الظالم إذا فرضنا أنه أتلف مالا نسيانا سهوا، ماذا ندعي في المقام؟ الأشكال في أنه يكون مديونا بقيمة هذا التالف، وإذا مات لا بد من إخراج ماذا؟ هذه القيمة من أصل التركة كبقية الديون. المصنف يقول لا فرق بين ما أتلفه الظالم عدوانان الذي هو محل الكلام، محل كلامنا فعلا ما أتلفه غصبا وعدوانان، وبين ما أتلفه نسيانا. فكما نتعامل مع ما أتلفه نسيانا معاملة الديون، لا بد أن نتعامل مع ما أتلفه عدوانا أيضا كذلك، وذلك لأننا لا نجد فرقا بينهما. من جهة، من جهة أخرى أننا إذا قسنا ما أتلفه الظالم عدوانا بما أتلفه غير الظالم، إنسان العادي إذا أتلف شيئا عدوانا فكيف نتعامل مع هذا؟ نحسبه من جملة الديون بلا إشكال، واضح، يخرج من أصل التركة بعد الموت، لا فرق بين الظالم وبين ماذا؟ وبين غيره. التعامل واحد، فحينئذ هذا يكون دليل على منع الانصراف. هذه ناحية. الناحية الأخرى يقول الشيخ أنه، أو الجواب الثاني، يقول لا إشكال في أن أحكام الدين تترتب على ماذا؟ على قيم المتلفات في حال حياة هذا الظالم قبل موته. من جملة أحكام الدين جواز المقاصة لصاحب المال، واضح. من جملة أحكام الدين أن هذا الدين يمنع من تحقق الاستطاعة للحج مثلا، واضح. من جملة أحكام الدين عدم وجوب الخمس فيه. من جملة أحكام الدين إلى آخر. الدين له أحكام عديدة سلبا وإيجابا. عدم وجوب النفقة عليه مثلا إذا كان مديونا مثلا بمقدار من المال إلى آخره من الأمور. كل هذه الأحكام لا إشكال في أنها تترتب على ما نحن فيه في حال حياة الظالم. يقول المصنف لا بد حينئذ أن تترتب بعد ماذا؟ بعد وفاة الظالم. نفس هذا الدين الذي كان يمنع من تحقق الاستطاعة في حال الحياة، والذي كان يجوز المطالبة به من قبل الدائن والمقاصة مثلا، نفس هذا الدين إذا مات الظالم لا بد أن نقول بأنه ماذا؟ تترتب عليه أحكام الدين. أحكام الدين تترتب في حال حياته وفي حال موته، بينما دعوى الشيخ كاشف الغطاء يختاروا أن نفرق بينهما. فنقول أن قيم المتلفات تترتب عليها أحكام الدين في حال الحياة، ولا تترتب عليها أحكام الدين في عهد الوفاة، وهذا تفرق لا وجه لها. هذا الجواب الثاني. وأما بالنسبة إلى السيرة، المصنف يمنع هذه، يعني لا يمنع في الحقيقة صورة هذه السيرة، وإنما يقول أن هذه السيرة حتى لو فرضنا أنها ثابتة فهي كبقية سير المسلمين الناشئة من تهاون ومن عدم المبالاة في الأمور الشرعية، ولا يمكن التعويل على مثل هذه السير الناشئة من التهاون وعدم المبالاة الأمور الشرعية لا يمكن أن نثبت بها حكما شرعيا، لأنها لا تكشف بشكل قطعي، بل قد يقال أنها لا تكشف حتى بشكل ظني عن موافقة الشارع لما بنى عليه المسلمون آنذاك مثلا. ويستدل المصنف على أن هذه السيرة غير معتبرة، يعني يستشهد على ذلك بهذا الأمر، وهو أن لا أشكال أن المسلمين كما أن لهم هذه السيرة لهم سيرة أخرى أيضا، وهي أن غير الظلمة أيضا قيم المتلفات لا يعتنون بها، يجون الورثة يأخذون الإرث ويروحون لا يسألون أنه عايش مطلوب من ظالم من غاصب، واضح ما يسألون، ورث يأخذون الأموال وإذا عد مثلا في الوصية يعملون بالوصية وما يسألون عنها، واضح. وهذه السيرة موجودة، بل يدعى المصنف أكثر من هذا، هذه السيرة قائمة حتى بالنسبة إلى الديون الحقيقية، الديون العادية، القرض وأمثاله، هو أكو سيرة للمسلمين أنه ما يعتنون بالديون، ها؟ ما يعتنون من قبل السيرة الموجودة في بعض المناطق على عدم توريث البنات، واضح، على عدم توريث النساء ما يورثون النساء، هم يعطون إرث للنساء. في بعض المناطق في العراق لا يعطون إرث، لا يعتبرون المرأة وارثة أصلاً، هذه سيرة، واضح، هذه سيرة. لكن لا معنى الاعتماد على مثل هذه السير وتخصيص الأدلة بمثل هذه السير يكون مشكلة. هذا حاصل هذا الباب. قال: إلا أنه ذكر بعض الأساطين إن ما في يده من المظالم تالفا، تالفا يصير أشبه بالحال لما اسم الموصول، ما في يده من المظالم تالفا لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث، بل حال من اسم الموصول ما، ان ما في يده. بل اي الظالم، كلامنا في الظالم اصلا، كلام الشيخ في الظالم، بل ولذلك يظهر من جواب المصنف أنه كلام فضالي فقط. لماذا يقول لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه، وإن كان في الواقع من الدين، لكنه الدين لا ينصرف إليه، وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله. وإذا كان الدليل اللي يستثني الدين ويذكر له حكم خاص منصرف عن محل الكلام، فتبقى أدلة شنو؟ أدلة الإرث وأدلة الوصية على شنو؟ على حالها. فحينئذ يجب إعطاء الإرث من دون استثناء ماذا؟ هذا الدين، لأن الدليل على استثنائه هو شنو؟ وذاك الدليل منصرف عنه، فإذا هو لا دليل على استثنائه، فتبقى أدلة الوصايا والمواريث على حالها. واضح شنو مقصود العبارة؟ وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله، هذا أولا. قال ثانيا: وللسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا. فعلى هذا، بناء على هذه الدعوة، لو أوصى بها، أي بهذه القيم، قيم المتلفات، بعد التلف أخرجت من الثلث. طبعا مفهوم شنو؟ أنه إذا لم يوصي لا تخرج. يقول المصنف: وفيه منع الانصراف، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف اللي هو المحكم في الانصرافات، انصرافات عرفية، بعد مراجعة العرف لا نجد فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا. كما أن هذا دين بنظر العرف، هذا هم دين بنظر العرف. إيش ليظهر لها مفهوم؟ هو يمنع من خروجها من الأصل. الشيخ يمنع من خروجها من الأصل. إذا اعتبرها واجب مالي لابد أن تذهب خروجها من الأصل، لأنه ما لها فد عنوان إلا الدين، هو يمنع من كونها كذلك. فإذا منع من خروجها من الأصل حينئذ يكون حكمها حكم بقية الوصايا. ولا بينما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبينما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، كما أن هذا الدين الذي أتلفه الشخص الآخر ذاك أيضا لا فرق بينهما بنظر العرف. أي صحيح ظالم فالظلم ظلم، يعني كلام الشيخ ناظر للظلم. المصنف يقول له شنو الفرق بين هذا الظالم وبين الشخص الآخر اللي يعتدي على أموال الناس، كما أن هذا دين باعتراف الشيخ ذاك لابد أن يكون دين، هيك لابد أن يفترض هيك. هذا جواب المصنف، طبعا هذا جواب محل مناقشة يعني مو هيك واضح للمصنف، لأنه من قال أن الشيخ التزم بذلك؟ لعل الشيخ يعمم هذا الحكم لما أخذه الظالم عدوانا وما أخذه شنو نسيانا، واضح؟ لعله يعممه لكل غافل ولو لم يكن من الظلم المعروفين، لعل الشيخ يعمم الانصراف إلى كل هذه الأقسام، حينئذ هذا الجواب لا يكون صحيحا، هذا الجواب إنما يكون جوابا على الشيخ لو كان الشيخ يلتزم لأن ما أتلفه الظالم نسيانين يعتبر من الديون ولا بد من إخراجه من أصل التركة، واضح؟ أو يلتزم بأن ما أتلفه غير الظالم عدوانين أيضا لا بد من إخراجه من أصل التركة، لكن لعل الشيخ لا يلتزم بذلك هم بالنسيان يعني. هذا الجواب الأول، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته. هذا الجواب الثاني، من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص، يعني جواز المقاصة، وشنو عندكم بالنسختكم؟ ولعدم وعدم تعلق الخمس والاستطاعة، هيا من أحكام الدين موتي، ظاهر أصح وعدم الظاهر، ظاهر أصح أن اللام زائدة، وعدم تعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك من أحكام الدين تترتب في حال حياته، فلو تم الانصراف المدعى من قبل الشيخ لزم إهمال الأحكام المنوء، بل لا تم الانصراف موتيكم، فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين، لا لو تم الانصراف اللي يدعيه الشيخ، اي يعني المقصود به منع الانصراف يعني دعوة الانصراف للدين العادي، هذا يرجع الى هذا المقصود. لو تم الانصراف يعني لو اختصت الأدلة اللي تثبت هذا الحكم للدين بالدين العادي ومنع من شموله لمحل الكلام، لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما، يعني الأحكام اللي ترتب على الدين والأحكام اللي ترتب على عدم الدين، من غير فرق بين حياته وموته، لأن الشيخ أثبت أنه لا فرق بين الحياة والموت، فإذا الانصراف ثابت فهو يثبت باللحاظ كلا الحالين، وإذا مو ثابت فهو لا يكون ثابت باللحاظ كلا حالين. وما ادعاه من السيرة فهو ناشئ من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وشنو غيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء. من راح يقول انه مطلوب خمس ليلة يخرجون من اصل المال مع انه يجب اخراجه من اصل المال، وغيرهم ومن جهة العلم بفساد اكثر معاملاته ولا في انفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم بين اشتغالي، يعني لا يفرقون في وصايا الظلمة وتوريث الورثة، لا يفرقون بين ماذا؟ بين هذين، بين اشتغالي بمنهم بعوض المتلفات وأرش الجنايات، وبين اشتغالها بماذا؟ بديونهم المستقر عليهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجب عليهم، واضح؟ يعني كما هذا ما يأتون بالديون العادية اللي الشيخ يسلم بأنه لابد من إخراجها من أصل التركة، أيضا لا يعتنون بذلك، ولا بينما علم المظلوم فيه تفصيلا، أن صاحب الأموال معلوم تفصيلا لهم، وبينما لم يعلم أيضا لا يفرقون. فإذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا، واضح، ولو كان قيم المتلفات محل كلامنا، او من جهة وجود اشخاص معلومين تفصيلا او مشتبهين في محصور، كافية هذه الديون كافية في استغراق تركتهم، تستغرق كل التركة بحيث لا يبقى شيء للوارث ولتنفيذ الوصايا، فمستغرق استغراق كافية في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية والإرث. ومع ذلك نجدهم لا يعتنون بهذا الشيء، أغلب الظلم يقول من هذا القبيل، وبينما السيرة في الخارج لا، تبطل الإرث وتبطشنا وتنفذ الوصايا. وبالجملة فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة اللي ردها المصنف أيضا، أهون من دعوى الانصراف السابقة. شوف الشيخ يعبر بالانصراف، يعني يفهم من كلام الشيخ كاشف الغطاء من عدم الانصراف يعني دعوى الانصراف للدين العادي، هو هذا المقصود منه. بين دعوى الانصراف السابقة فالخروج بها بهذه السيرة عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه. حصولها قطعي، ايه حصولها وجودها قطع، يعني صوراها قطعية. هو الشيخ المصنف ما ناقش في صوراها، واضح المصنف ما ناقش في الصورة، ما قال انه ماكو سيرة، قال اكو سيرة لكنها ليست حجة. الى هنا يتم الكلام في المسألة الثانية في هذه الخاتمة، وهي ما عبروا عنه بجواز السلطان. الان يقع الكلام في المسألة الثالثة في هذه الخاتمة، وهي عبارة عن الأراضي الخراجية وأموال المقاسمة. أصل طرح المسألة في المقام يكون بهذا الشكل، أن ما يأخذه الظالم السلطان الجائر من الأراضي الخراجية، واضح ما يأخذه من الخراج، من الخراج ومن أموال المقاسمة، هذا هل يجوز أخذه منه أو لا؟ هذا أصل المسألة اللي ينبغي التكلم عنها في هذه في هذا المقام، هل يجوز أخذه منه أو لا؟ أعم من أن يكون الأخذ مجانا أو يكون بماذا؟ بعوض. الضرائب التي يفرضها الظالم من باب الخراج من باب المقاسمة، الضرائب الشرعية واضح التي ثبتت شرعا، إذا أخذها السلطان الظالم للمنصب حينئذ هذا الذي انتقل إليه، هل يجوز للإنسان المسلم العادي أن يأخذ هذا الشيء أو لا؟ أخذه يكون مرة مجانا وأخرى يكون شنو؟ بعوض، يشتري من هاي الأموال، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو أصل المسألة. في المقام قص الكلام بما يأخذه الظالم من الأمور التي ثبتت شرعا، فذكروا لذلك أمور، منها الزكاة، ما يأخذه الظالم من باب الزكاة هل يجوز قبضه منه وأخذه منه مجانا أو بعوض أو لا. اثنين، ما يأخذه من باب الخمس هل يجوز أخذه منه أو لا. ثلاثة، ما يأخذه بعنوان الخراج، الخراج ضريبة شرعية وضعت على الأراضي وتدخل فيها، يعني يمكن إدخال المقاسمة أيضا في هذه الضريبة. الخراج هو عبارة عن الضريبة التي فرضت شرعا على الأراضي المفتوحة عنوة والتي هي ملك للمسلمين، أو فتحت صلحا لكن كان مضمون المصالحة هو إعطاء هذه الأراضي علما للمسلمين. هذه الأراضي المملوكة للمسلمين سواء كانت بالفتح عنوة والتي تكون عامرة حين الفتح بهذا الشرط، أو لا تصالحوا مع أهلها على أن تكون الأراضي للمسلمين، هذه الأراضي الشارع فرض ضريبة على مستغل هذه الأرض، هذه الضريبة تسمى بيش؟ بالخراج، تسمى بالخراج. هذه الضريبة هي عبارة عن مقدار من المال يؤخذ بنسبة معينة بالنسبة إلى مساحة الأرض، أفرض كل جريب يؤخذ مثلا كذا مقدار درهم، كل مقدار معين من المساحة يؤخذ منها مقدار معين من المال، هذا الخراج. المقاسمة تختص بشيء آخر. المقاسمة ما يؤخذ ثمن ومال كضريبة، وإنما يؤخذ نسبة معينة من الحاصل، نسبة معينة من ناتج تلك الأراضي الزراعية، مثلا نسبة الثلث، نسبة النصف، نسبة الربع مثلا، على اختلاف الموارد. فإذا المقاسمة هو عبارة عن نسبة معينة في نصف الناتج، ناتج تلك الأرض، بينما الخراج هي عبارة عن ضريبة مالية تفرض على الأراضي. لكن في اصطلاحهم هم يعممون الخراج لكل من المقاسمة والخراج العاجل اللي يعممون. المهم هو هذا الكلام، أنه في هذه الأموال التي يأخذها الظالم كضريبة من باب الخراج، هل يجوز قبضها منه أو لا يجوز قبضها منه؟ هذا هو محل الكلام. هناك بحث لم يتطرق إليه المصنف، وهو أن الدافع لهذه الضريبة خراج أو حمص أو زكاة، إلى السلطان الظالم هل تبرأ ذمته من هذه الضرائب الشرعية أو لا؟ هذا بحث، يعني بحث مهم جدا في تلك الأزمنة، جدا مهم، لأنه في تلك الأزمنة كان السلطان يأخذ زكاة هذا الإنسان والخمس هذا الإنسان. فالخمس هم ألغوه، ما محل استلاء، الخمس ألغوه سلاطين، يعني أبناء العامة بشكل عام ألغوه تبعا لخليفتهم، وبعد ذلك الخلفاء أيضا جروا على ذلك، فليس هناك مال مأخوذ بعنوان الخمس حتى يقع الحديث عنه فعلا، وإنما هناك مال بلا إشكال مأخوذ بعنوان الزكاة، لأنه سابقا كان يأخذ من الزكاة بلا إشكال. فهذا الدافع للسلطان الظالم، هل تبرأ ذمته من الزكاة لو كان مطلوب زكاة واقعا أو لا؟ بعضهم احتمل عدم الإبراء، وأنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الدفع مرة أخرى، لأن هذا أشبه المال المقصوب الذي أخذه الظالم الذي لا يستحق هذا المنصب، وهو ليس وليا على هذا الأخذ أصلا، وإنما هذا وليه هو الحاكم العادل والمنصوب من قبل الشارع. واستندوا في ذلك إلى رواية صحيحة دلت على هذا المقدار، لكن المشهور ذهب إلى الكفاية والإجزاء وعدم وجوب الإعادة تمسكا بأدلة أكثر منها، يعني أكثر عددا وصحوا وأوضحوا دلالة من هذه الرواية، وهذه الأدلة تدل على الكفاية، يعني صريحة في ماذا؟ في الإجزاء وفي الكفاية، أن ما يعطيه الإنسان للظالم العادل بعنوان الزكاة يكفي، ما يعطيه الإنسان للظالم بعنوان الخراج بعنوان الأموال المقاسمة أيضا يكون ماذا؟ كافيا. أكو قول موجود ما أدري من قائل به، بس أكو قول موجود بعدم الكفاية. هذا فد بحث، البحث اللي في محل كلامنا هو هذا اللي طرحناه، أنه هل يجوز أخذها منه أو لا يجوز أخذها منه، يحرم أخذها منه. المصنف يقول لا إشكال أن الكلام تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى يقع بلحاظ النصوص الخاصة. أما بلحاظ مقتضى القاعدة فلا إشكال في الحرمة، بلحاظ مقتضى القواعد لا إشكال في ماذا؟ في الحرمة. والسر هو أن ما يأخذه هذا الظالم بعنوان الزكاة أو الخمس أو الخراج هو لا يكون مالكا له أصلا، واضح، بل يبقى هذا المال ملك على مالكه السابق الأول، فحينئذ أخذه منه يكون غير جائز، لأنه تصرف في مال الغير من دون ماذا؟ من دون رضاه، واضح، من دون رضاه، فيكون هذه هذا الشيء الذي يأخذه يكون ليس له التصرف فيه حتى يدفعه إلى هذا الإنسان في مقابل شيء مجانا أو في مقابل شيء، ما يأخذه الإنسان من الظالم من هذه الأموال مجانا أو مقابل شيء. الدافع لهذا المال هو ليس مسلط على هذا المال، بل المال باق على ملك صاحبه الأول، ولا يجوز التصرف في مال الغير من دون إذنه. هذه مقتضى القاعدة، بلا إشكال مقتضى القاعدة هو عدم الجواز، لكن دلت الأدلة الخاصة على ماذا؟ على الجواز وعلى إباحة أخذ هذه الأموال من الظالم. والأدلة كثيرة، وأهم الأدلة هو الإجماع، إذ لا إشكال أن الإجماع نقل مستفيضا في كلماتهم على حل هذه الأموال، ولم يخالف في ذلك إلا الفاضل القطيفي رضوان الله عليه، وتبعه على ذلك المقدس الأردبيلي. هذان العلمان خالف في ذلك وذهب إلى حرمة الأموال الخراجية، حرمة أخذها. وتطرف الفاضل القطيفي فألف رسالة للرد على المحقق الكركي الذي أثبت حل الخراج، ألف رسالة وفند فيها كل أدلة المحقق الكركي بحسب رأيه، وذهب إلى الحرمة وتبعه على ذلك المقدس الأردبيلي. على كل حال غير هذين الظاهر هناك إطباق وإجماع من قبل العلماء وخصوصا المتقدمين على حل هذه الأموال الخراجية. فالدليل الأول هو عبارة عن الإجماع المنقول ولعله المحصل أيضا. الدليل الثاني هو التمسك بقاعدة العسر والحرج، حيث أن تحريم أخذ هذه الأموال يلزم منه العسر والحرج، بل لعله يلزم منه أكثر من هذا المقدار، لعله اختلال النظام يصير، لأن خصوص الزكاة باب الزكاة وبقية الأموال كثيرة هذه، لأن السلطان حينما يأخذها أموال وين يوديها؟ يعرضها بالسوق يبيعها، وين يوديها؟ واضح. فلا بد أن يمتنع الناس من أخذ هذه الأموال ولا يتعاملون معهم معها، بينما هذا يلزم من الحرج. كل إنسان يدور يلقى، خصوصا إذا صار في بعض الأحيان علم تفصيلي وفي بعض الأحيان صار علم إجمالي لوجود هذا الحرام في السوق، يعني هذا ينبغي الامتناع عن جميع الأسواق، هذا لا يلزم، يلزم منه العسر والحرج بلا أشكال. ومما يرشد إلى ذلك الروايات التي تبيح بعض الأشياء مع وجود هذا العلم لأجل التيسير والتسهيل على ماذا؟ على المسلمين. قال: لولا في قاعدة أدلة قاعدة سوق المسلمين، لولا هذا لما قامت للمسلمين شنو سوق. قل أنا أدري بأنه ذول السودان، ذول الكذا، ذول الكذا يجعلون الميتة. واضح. قال: اذهب واشتري، فإنه لولا هذا لما قامت للمسلمين السوق. هذا يستكشف منا أنه المناط هو العسر والحرج، وهذا موجود في محل الكلام. والدليل الثالث وهو المهم في المقام هو الروايات الخاصة، وهي روايات عديدة وصحيحة ومعتبرة، وهذه الروايات تدل صراحة، بل يظهر منها المفروغية عن حل ماذا؟ عن حل أموال الخراج. الرواية الأولى المهمة المعروفة والمشهورة هي صحيحة الحذاء التي يرويها، وهي رواية فيها سؤال كثير وجواب كثير لا بد من قراءتها. قال: الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما. مو شعبكم؟ يعني باسم الخراج وباسم المقاسمة، ليظهر منهم أنه ماكو فرق بين المقاسمة والخراج إلا بهذا الشيء اللي ذكرناه. واضح؟ يعني ماكو فرق، بمعنى أن كل منهما ضريبة على الأراضي. واضح؟ ضريبة على الأراضي التي هي ملك المسلمين. ومن الأنعام باسم الزكاة. قالوا أن تخصيص المصنف للأنعام بالذكر لا وجه له، لأن الكلام أعم من الأنعام والغلات والنقدين، يعني الزكاة تجي في هذه الثلاثة: الأنعام والغلات الأربع والغلات وشنو والنقدين. ما يأخذه من الزكاة في الأنعام وفي الغلات وفي النقدين أيضا يدخل في هذا الباحث. التخصيص بالذكر ما لفت وجه على الظاهر. ومن الأنعام باسم الزكاة، وظاهر المصنف تبع به الآخرين، يعني فقالها أيضا خصوا بالأنعام. زين، هذا ما يأخذه السلطان شنو جوابه؟ خبره: يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته لأنه غير مستحق لآخذه وهو الظالم، فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة، يعني مع المأخوذ منه، مع صاحب المال اللي عليه الزكاة، اللي عليه الخمس، اللي عليه مثلا الخراج، فتراضيه يعني تراضي الحاكم مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها، هذا التراضي شنو؟ فاسدون، يعني هو ما يستحق أصلا حتى يجي يتراضى وياه. كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة. واحد يستأجر دار الغير، يجي يتراضى الظالم وياه في أنه اعطيني مقدار من المال بدال الأجرة، وهو يستحق هذا المال اللي ياخذه، هو ملك الغير، مال الغير. لا معنى لان ياتي الظالم ويفرض ضريبه على هذا بعنوان الاجره المستحقه لمن؟ المستحقه للغير. كماذا تراض الظالم مع مستاجر دار الغير، هو لمن يكون يعطي الاجره؟ للغير، لصاحب الدار، هو يجي ياخذها منه يتراضى وياه، مع مستاجر دار الغير في دفع شيء اليه عوض الاجره. هذا مع التراضي، هذا كله اذا افترضنا ان الظالم يتراضى ويا اللي يعلي الحق. اما اذا اخذ منه عدوانا كما هو المتعارف عن ذاك، يودون جبات الضرائب ياخذون بالقوه من الناس. واما اذا اخذه قهرا، واما اذا قهره على اخذ شيء بهذه العنوانات وذاك ما يريد يدفع عليه، ففساده شنو؟ اوضح. وكيف كان فما ياخذه الجائر باق على ملك المأخوذ شنو منه. هاي العبارة لعله بيها إشعار بالبحث اللي قلنا المصنف أهمله، وهو بحث مهم، أن دافع الضريبة يكتفي بها يجتزي بها أو لا. واضح؟ قلنا أن القول المشهور أنه شنو؟ يجتزي بها، مو شي؟ هاي العبارة لعله تأيد القول الثاني، قاعد يقول باق على ملك المأخوذ منه، يعني هذا المال باقي على ملكه، فإذا باقي على ملكه هنا يجب عليه دفع شنو؟ دفع الضريبة، دفع الزكاة، ما دفع شيء. الحكم بأنه باق على ملكه معناه أنه لم يدفع شيئا، فإذا لم يدفع شيئا حينئذ تجب عليه الضريبة. قد يستشعر منها، وإن كان المصنف ما ناظر إليها، بس هاي العبارة يمكن أن يستشعر منها عدم الاكتفاء وعدم الاجتزاء. لا ماكو مانع ان نفترض انه فاذا
ولكن مقتضى النصوص جوازه،
هذا مو مقتضى القاعده قاعدين. سمحوا لي، بالنسبه الى هذا مقتضى القاعده، اما بالنسبه الى هذا حكم قاعد يحكم المصنف بشكل عام انه باق على ملك صاحبه، باق على ملك الماخوذ منه، ومع ذلك باقي على ملك المأخوذ منه، لكن مع ذلك الشارع جوز شنو؟ جوز قبضه، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب. وعن بعض حكاية الإجماع عليه قال في محكي التنقيح، لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة، ثلاثة يعني ياهو الزكاة والمقاسمة والخراج، والخراج الخمس ما مذكور هنا، على جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقا له. الدليل شنو هو؟ النص الوارد عنهم عليهم السلام والإجماع، النص والإجماع هذا الدليل. وإن لم يعلم مستنده، قالوا أن مستنده بمعنى سره، يعني وإن كنا ما نعلم شنو الحكمة في تجويز هذا الشيء المحرم بحسب القواعد، وإن لم يعلم مستنده يعني سره، ويمكن هو هذا القائل يقول ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة عليهم السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك. لعل هذا هو السر، أن هذا حق للأئمة عليهم السلام وقد أذنوا في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك. الجائر فضولي تصرف في هذا المال بأن نقله إلى زيد، هذا فضولي تصرف في ما لا يملك، مو شيء، لكن هذا التصرف أمضاه منه الإمام عليه السلام فيكون منتقل ويكون قبض جائز. إذا ثبت إمام الأوراق مثل دافية، واضح التعليل؟ وهو فيكون كتصرف الجار كتصرف الفضول إذا انضم إليه إذن المالك. المصنع عنده تعليق صغيرة يقول ينبغي تبديل قول إذا انضم إليه إذن المالك بقول إذا انضم إليه إذن ولي المالك، لأن الإمام ليس هو المالك. واضح؟ الزكاة مو مالك الفقراء، مالكين الزكاة. واضح؟ ما يؤخذ بعنوان الزكاة ليس الإمام مالكا له بما هو إمام. واضح، وإنما هو ولي المالك ويستطيع أن يتصرف مثل هذا التصرف. ولي المالك بلا إشكال يستطيع أن يتصرف مثل هذا التصرف بأن يجيز المعاملة الجارية على مال المالك، واضح، فيكون تصرف الجار تصرفا فضوليا أجازه ولي المالك لا نفس المالك. قال: أقول والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك. سأتعبير المصنف متولي الملك كما نعرف، ومتولي الملك هو الإمام عليه السلام. وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع الإمامية، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم الصلاة والسلام. وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. بعضهم يقول لك في التهافت في عبارة المسالك أطبق عليه علماؤنا ما اتناسي ولا نعلم فيه مخالفا، واقعنا متنافي يعني ما يعني أطبق عليه علمانا هو دعوة العلم بماذا؟ بالإطباق والاتفاق، بينما لا نعلم فيه مخالفا يعني دعوة عدم العلم بوجود المخالفة. فرق بين دعوة الاتفاق ودعوة شنو؟ عدم العلم بالخلاف. وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه. وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع استفاض عليه. وقد تأيدت دعوة هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه. ويدل عليه يقول المصنف قبل الإجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم، فالإجماع هو الدليل الأول، الثاني لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النظام يلزم منا، هذا الدليل الثاني. يمكن هو يرجع بالنتيجة إلى الحرج وإلى الروايات المتقدمة، هذا الدليل الثالث اللي ما ذكرناه بالشرح هنا. الإجماع ها؟ لا الإجماع يصير، ولزوم الحرج بالاختلال النظام هاي اثنين، والثالث الروايات المتقدمة، والرابع الروايات الخاصة في المقام. وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان خصوصا العظام جواز الكبيرة التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير شنو؟ من غير الخراج. وتلك الأدلة التي تجوز أخذها من السلطان تكون دليلا على محل على جواز الأخذ خصوصا العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج. شنو عندكم؟ وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة، يعني ما قاعد يقول فيها حقوق الأمة، يعني هي مأخوذة من هذه الضرائب التي هي من حقوق الأمة، يأبى عن أخذها، مع ذلك جوز ماذا؟ جوز أخذها بالروايات السابقة. فإذا هذا دليل على أنها من هذه الأموال من أموال الضرائب، والأدلة السابقة تدل على جواز أخذها. روايات ويدل عليه قبل الإجماع وقبل هذا كله روايات، منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال سألته، تأمل رواية محل كلام شوية، سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان، الظاهر أن منا يعني من الشيعة كما هو متعارف في الروايات، ومنه يظهر أن عمال السلطان يعني عمال السلطان الجائر، يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، ولا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. هذا هي السؤال الأول والجواب الأول، وهذا هو الفقرة الأولى للاستدلال بالرواية. وكيفية الاستدلال بالرواية تكون بهذا البيان، أن الذي يظهر من سؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام أن محل الشك في جواز شراء إبل الصدقة وغنم الصدقة ليس هي كونها مأخوذة من قبل السلطان الجائر الغاصب للحقوق، ليس هذا هو محل الشبهة ومحل الإشكال، وإنما محل الإشكال أن هؤلاء العمال يأخذون أكثر من الاستحقاق، يأخذون أكثر مما يستحق مما يجب على ذلك الشخص، ذلك الشخص يجب عليه اعطاء رأسين من الغنم كزكاة، يأخذون منه اربعة، وهذا الزاد بلا اشكال محرم. من هذه الجهة استشكلوا في شراء ابل شنو؟ الصدقة. الامام عليه السلام قال هذا حال الحنطة والشعير، كما يجوز شراء الحنطة والشعير مع انهم ايضا يظلمون الناس ويأخذون اكثر من الاستحقاق، هذا حاله حاله. ثم اعطى قاعدة كلية في المقام، وهو قوله عليه السلام لا بأس به حتى يعرف الحرام شنو بعينه، إلى أن تعرف بأن هذا الإبل مغصوبة أكثر من الاستحقاق يجب عليك اجتنابه. وأما ما دمت لا تعلم وإنما تحسن الاحتمال عادي، ففي هذه الحالة يكون جائزا. وهذا شوف هم منه يفهم من المفروغية عند السائل وفي جواب الإمام عن أنه إذا علمنا لأن عمال الظلمة لا يأخذون أكثر من الاستحقاق، ظاهر من المفروغية عن ماذا؟ عن الجواز. ولذا عدول السائل عن السؤال عن أصل المطلب إلى السؤال عن هذا الشيء الإضافي يدل على المفروغية عن ذلك، والإمام قرره على ذلك. وإلا كان المناسب أن يصيغ السؤال بهذا الشكل إذا كان هذا حرام، يقول له هاي أموال عمال الظلمة يأخذوها بعنوان الزكاة، يجوز شرائها أو شنو أو ما يجوز؟ وما قال شيء، وإنما قال أن هؤلاء يأخذون لكن يأخذون أكثر من الاستحقاق، أخذهم لأكثر من الاستحقاق يمنع من الشراء أو لا؟ ما قال لما يمنع من الشراء إلا أن تعلم الحرام بعينه. هذا الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قال قلت فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا. مصدق واضح يعني اللي بعث السلطان لأخذ الصدقة يعني الزكاة، فيأخذ منا صدقات أغنامنا أو أي، فنقول بعناها فيبيعنا إياها، يعني بيعني إياها أعطيك إياها زكاة لك، مو تأخذها بعنوان الزكاة ثم أقول لهذا العامل بيعني إياها يشتريها هو، يعني يشتري زكاة نفسه. واضح هذا السؤال الثاني، يشتري زكاة نفسه. فنقول بعناها فيبيعنا إياها فما ترى في شرائها منه، شراء منا جائز أو لا؟ فقال عليه السلام إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. هذا السؤال الثاني، إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. الظاهر أن جواب الإمام ناظر إلى هاي الناحية، أنه إذا كان الشراء قبل أخذها وعزلها هذا ما يجوز بلا اشكال، لان هذا قاعد يشتري مال نفسه مو شيء. وفي البيع والشراء لابد في ماذا؟ من تعدد البائع والمشتري، لابد من وجود طرفين في البيع والشراء حتى يصح البيع ويصح الشراء ويصدق الشراء. ما يصير الانسان يبيع من نفسه ويشتري شنو؟ بنفسه. ما اقول اصلا بيع، ما يصير هذا. واضح. فالامام قال اذا اخذها وعزلها، عزلها الى الاغنام، حينئذ كأنه تخرج عن ملكك انت، هاي الحالة يجوز لك شنو؟ أن تشتري. أما إذا أخذها وما عزلها أو ما أخذها بعده، لا بد نفرض أن أخذها وما عزلها، هنا ما يجوز أن تشتري. مفهوم الرواية هيك بعد يصير. وقلنا لعل هذا ناظر إلى أنه إذا أخذها وما عزلها فهي باقية على ملكك، وإذا باقية على ملكك ما له معنى لشراء ملكك. العامل لا أخذها لكن ما عزلها، العامل إذا أخذها وعزلها، أخذها العامل يعني وعزلها العامل، في مقابل أن يأخذها وما يعزلها. يقول له هذا أني إلي لكن قبل أن يعزلها، يقول له ذني زكاة. واضح. يقول له ذني الأربعة ويا القطيع الغنم زكاة لكن ما يعزلهن على كثر، فأنه العزل هو اللي يحدد ان هذا ينتقل عن ملك المالك او ما ينتقل. هذا الظاهر من الروايه ما ذكروه ذلك. هاي الفقره الثانيه لاستدلال الروايه. طبعا هذا مو واحد الاستدلال، ما هذا الاستدلال هو ان الفقره ظاهره في جواز شراء ابل غنم الصدقه، ظاهره في جواز شراء ابل صدقه، مع انه سلطان الظالم على الظاهر من الروايه، وعمال عمال ظلمه وياخذون بالاستحقاق، وهذا اللي اخذه يجوز شنو؟ يجوز شراء. واضح هذا؟ ايه ها؟ شنو؟ ايه هو هذا نقول، نقول انه جاي على المطلب بهذا الاعتبار، باعتبار انه تجوز ماذا؟ هذا الشراء غنم ولا لا. احنا شنو اشتبهنا بنقطة الفقرة الثانية؟ هاي خلصت، هاي الاولى. قلت فما ترى في مصدق يجيون، هاي اللي قرناها، خلصت الحنطة والشاي. قيل له هاي الثالثة، قيل له فما ترى في الحنطة والشعير، هاي الفقرة الثالثة، هاي الفقرة الثالثة. فمات شنو؟ ما علينا تجوز شراء الصدقة وذكر فيها المسألة لأنه مورد الابتلاء هذا. إذا فيها دلالة على ماذا؟ على شراء الأموال اللي يأخذها الظالم بعنوان صدقة، وهذا هو محل كلامنا. واضح هذا؟ قيل له أو قلت، نكمل الرواية، قلت فما ترى، بلي قلت قيل له فما ترى في الحنطة والشعير، هذا سؤال ثالث، يجيئنا القاسم. أصل الاستدلال يحمل القاسم على المقاسمة، القاسم يعني الذي يأخذ الضريبة الموضوع على الأراضي، هذا الاستدلال هيك ما حل إشكال يجي بيانه بعدين، لكن الاستدلال يبتني على افتراض أن القاسم بمعنى الذي يأخذ الضريبة على الأراضي بمعنى المقاسمة، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيلين، حظه يعزله بماذا؟ نصيبه يعزله بكيل. فما ترى في شراء ذلك الطعام منه، ليس هذا الطعام المعزول منه، فقال إن كان قد قبضه بكيلين، إذا عزل بكيل مو تشيكوترا، وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيلين. هاي هذا الفقرة الثالثة، إلى هنا تتم الرواية. استدلال بها الفقرة الثالثة واضح، لأن السؤال في الحقيقة واقع عن أنه هذا اللي أخذ الظالم يجوز شراء منه بلا كيل، يجوز شراء منه بلا شنو؟ بلا كيل، اعتمادا على الكيل السابق. الإمام بلي قال إذا أخذ منكم بكيل وأنتم حضور يكتفى بهذا الكيل السابق في شراء بلا شنو؟ بلا كيلين. هذا مضمون السؤال والجواب الثالث. خب هذا أيضا يظهر منه المفروغية عن أصل الجواز، وإنما الإشكال في أنه يجوز شراء بلا كيل أو لا يجوز، وأما أصل شراء المال بكيل كأنه أمر شنو؟ أمر واضح، فلو باعهم بكيل لا إشكال في الجواز كما يظهر من سؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام. صلى الله عليه وسلم.